من سنة 317 بعد ما قسموا الدنيا دي، يعني من سنة 317 قبل الميلاد أصبحوا تحت حكم السلوقيين. فضلوا تحت حكم السلوقيين لغاية لما جه واحد هنسمع عنه دلوقتي لما نخش على سفر المكابيين، واحد كده كان شرير من الحكام. طبعا السلوقيين دول يونان إغريق، لأنه يعني دول قواد الإسكندر الإغريق اليونان. ففضلوا تحت حكم السلوقيين 300 من 317 لغاية لما جه حاكم شرير جدا سنة 175. عمل حاجات صعبة، ده أدى إلى أن اليهود يثوروا ويعملوا ثورة، وفعلا بعد الثورة دي خدوا وكأنه زي حكم ذاتي أو شبه استقلال، فعملوا حكم خاص بيهم تحت حكم مملكة سموها المملكة الحشمونية من سنة 165 تقريبا أو 175 من ساعة لما عملوا الثورة. فقعدوا تحت حكم المملكة الحشمونية الحشمونيين دول لغاية لما دخلوا الرومان اللي بقى كان أيامهم جسد المسيح سنة 65. سنة 65 قبل الميلاد دخلوا الرومان، وبرضو كانوا بيعينوا حكام محليين، فعينوا بقى آخر يعني واحد اللي هو كان قبل هيرودس الكبير. بعد كده هيرودس ده أصلا ما كانش يهودي، ده كان أدومي من أدوم. هيرودس مسك 37 قبل الميلاد لغاية لما تولد المسيح. فده كده وكأنه تاريخ الشعب اليهودي سريعا، بداية من آدم أو بداية من أبونا إبراهيم لغاية لما جه المسيح. طيب تعالوا نشوف الأسفار القانونية التانية ومكانها فين، وليه بنسميه أسفار القانونية التانية. أسفار القانونية التانية هما 7 أسفار زائد 2 تتمة. تتمة سفر دانيال، تتمة يعني كمالة أو الحاجة اللي بتتمه، تتمة دانيال وتتمة استير، بالإضافة إلى 7 أسفار منهم تاريخي ومنهم حكمي. فتلاقوا عندنا سفر طوبيا وسفر يهودت، بعد كده عندنا سفر نبوي سفر باروخ، وبعد كده عندنا 2 أسفار حكمية أو شعرية، هي سفر حكمة سليمان ويشوع بن سيراخ، وبعد كده 2 تاريخيين بنختم بيهم خالص سفر المكابين أول وتاني. ممكن نضيف ليهم كمان على دول المزمور 151، ده يعتبر برضو من أسفار القرنية الثانية. طيب ليه تسمت بالأسفار القرنية الثانية؟ لأنه لما بالضبط، لأنه أولا الأسفار دي اتجمعت متأخرة شوية عن مجموعة الأسفار اللي جمعها عزرا الكاتب والكاهن. تعرفين أنه عزرا اللي كان موجود 450 قبل الميلاد هو اللي جمع أسفار العهد القديم، وزي ما انتوا عارفين ان اسفار العهد القديم عند اليهود ما كانتش 39 كتاب، كانوا حوالي 22، لان هما كانوا بيضموا حاجات على بعض، وكان هما بيحبوا يسموهم 22 ليه؟ على حسب الابجديه العبريه، الابجديه العبريه 22 حرف، فكانوا يقولوا احنا عندنا 22 كتاب على عدد الابجديه العبريه، فكانوا صموئيل الاول والثاني ده كتاب واحد، لوك اول والثاني ده كتاب واحد، اخبار اول والثاني ده كتاب واحد، كل الأنبياء الصغار الـ 12 ده كتاب واحد كان اسمه الأنبياء، وهكذا. فكانت مجموع الكتب اللي عندهم 22، فاللي جمع الكتب بتاعة العهد القديم لليهود، بس طبعا هي نفس الكونتنت بتاع 39، هي بس فكرة دمج وفك يعني، لكن هم نفس الكونتنت بتوع 39 سفر. فاللي جمعهم كان عزرا الكاهن والكاتب. في بعض الأسفار ما كانتش متوفرة عند عزرا، لأن انتوا عارفين أنه الكتابة كلها والنسخ زمان كان بيعتمد على فكرة النساخ المخطوطات، والمخطوطات دايما ما كانتش أحيانا كتيرة بتعيش، أو ما كانتش أحيانا كلها بتتجمع في مكان واحد، غير فكرة الطباعة. الطباعة أنا عندي كتاب واحد موجود في حتة واحدة، أو حتى زي فكرة العهد الجديد لما اتكتب أنه إحنا ما كانش عندنا حتى سنة 100 ولا 120 حاجة اسمها العهد الجديد 27 سفر، إحنا كان عندنا collections، عندنا في كتاب في الأربع أناجيل، في كتاب في لوقا مع الأعمال، في كتاب في 9 رسائل لبولس، في كتاب في الرسالة الرعوية لبولس. فما حصلش عندنا كوليكشنز كده غير في أواخر القرن الثاني لل 27 سفر. وبالتالي نفس الكلام عند اليهود، ما كانوش متجمعين كلهم في فوليوم واحد، مجلد واحد عشان حد ياخدهم، لكن كانت مجموعة من الكتب، لأنه ما كانش يسمح حجم ولا البردي ولا الرقوق اللي هي جلود الحيوانات اللي كانوا بيكتبوا عليها ان كل الحجم ده يبقى موجود في فوليوم واحد. فكانت موجوده عندهم كوليكشنز، فالكوليكشن اللي وصلت لعزرا هما ال 22 كتاب اللي مكتوبين بالعبري. لكن بعد كده لما جه اليونان لما كانوا في مصر وطلبوا من اليهود ان هم يترجموا العهد القديم من العبري للايه لليوناني. ليه؟ لان كان اسكندريه فيها اكبر جاليه يهوديه في العالم بره اورشليم في الوقت ده 250 قبل الميلاد. اسكندريه كانوا يسموها يعني متروبوليس، يعني بلد، يعني او كوزموبوليتان، يعني بلد جامعه، بلد عالميه، مدينه عالميه جامعه من كل الاجناس وفيها ثقافه وفيها مكتبه. فبلد كانت يعني one of the kind كده، يعني من كانت اشهر بلد فيها ثقافه في العالم. فكان فيها كمان اكبر جاليه يهوديه بره اسرائيل، ولان اليونان كان بطبيعتهم بيحبوا الثقافه فكانوا بيحبوا يجمعوا الكتب المشهوره اللي عند الثقافات الاخرى ويضموها لمكتبتهم، بالاضافه الى ان هم كانوا عايزين يساعدوا اليهود اللي موجودين كجاليه موجوده عندهم. فبما ان اليهود جاليه كبيره موجوده في اسكندريه، فالحاكم اليوناني طلب انه العهد القديم الكتاب المقدس بتاع اليهود يترجم من العبري اللي هو اللغه الاصليه لليوناني. وطلعوا لنا ابتدت الترجمه دي 250 قبل الميلاد واستمرت حوالي 100 سنه. يعني قعدوا الترجم سنه 250 فعلا الخمس اسفار بتوع التوراه. بعد كده واحده واحده ابتدوا يكملوا بقيه الاسفار لغايه لما خلصوا الاسفار دي تقريبا ترجمه على مدار 100 سنه، خلصوها 150 قبل الميلاد. وتسمت الترجمه دي الترجمه الايه؟ الترجمه السبعينيه. ليه؟ علشان قالوا ان كان في 70 شيخ هو فعلا اللي طلبهم بطليموس اللي كان الحاكم في مصر ساعتها ان هم يجوا يترجموا. يعني ساعتها لما بعت الجواب لرئيس الكهنه في اورشليم بعت له تقريبا على حسب التقليد يعني 6 من كل سبط عشان خاطر يترجموا العهد القديم. طبعا بنقول على مدار 100 سنه، اذا مش هم دول اللي ترجموا العهد القديم كله، لكن دول زي ما بقول ترجموا الخمس اسفار الاولى بتاعه التوراه. وبعد كده ابتدت الاسفار الاخرى تترجم تباعا لغايه لما انتهت الترجمه السبعينيه سنه 150 قبل الميلاد. طيب الترجمه السبعينيه دي بقى كان فيها ال 22 سفر بس بتوع اللي جمعهم عزرا؟ لا، لقينا في الترجمه السبعينيه دي الاسفار القانونيه الثانيه اللي احنا قلناهم دلوقتي، دول طوبيا ويهوديت وباروخ ومكابين اول وثاني وحكمه سليمان ويشوع بن سيراخ. لقينا وتتمه دانيال وتتمه استير. فلقينا موجود في الترجمه السبعينيه الاسفار الاخرى اللي بنسميها الاسفار القانونيه الثانيه. دول اليهود اللي ترجموا وترجموا من العبري، يعني هم كان معاهم المصادر بتاعتهم او المراجع بتاعتهم جايبينها معاهم من اورشليم وترجموا ده من العبري لليوناني. قول حبيبي. تمام. في العهد الجديد اكتر الاقتباسات اللي عملوها الاباء الرسل او اللي عملوها كتبه العهد الجديد عملوها من الترجمه السبعينيه. الترجمه السبعينيه فيها سنه اختلاف في الترجمه عن العبري. يعني في علم الترجمه في ترجمه يسموها literal translation، كلمه بكلمه، ده اللي احنا متعودين عليه عاده، يعني ترجمه يبقى كلمه بكلمه. في ترجمه ثانيه احيانا يسموها الفري translation، انه الكاتب بيشوف الجمله الكاتب يقصد بيها ايه وبيعبر باسلوبه هو عن نفس المعنى ده، بس ما بيلتزمش بكلمه كلمه. فلما ترجمه السبعينيه كان في بعض الاسفار فيها literal translation زي التوراه، التوراه كان فيها literal translation كلمه بكلمه. في اسفار اخرى زي المزامير مثلا، هتلاقوا انه لما احنا بنقرا مثلا المزامير من الاجبيه مختلفه عن المزامير اللي موجوده في الكتاب المقدس اللي في ايدينا. ليه بقى؟ ليه المزامير اللي بنقراها في الاجبيه كلماتها امسكوا اي مزمور هتلاقوا في بعض الاختلاف في اغلبيه المزامير ما بين الكلمات، نفس المعنى بس الكلمات مش هي هي، وفي جمل قد تكون مش هي هي خالص. ليه بقى؟ تمام. هي يعني زي ما انتم بتقولوا هي فكره الفري ترانسليشن، انه الاجبيه مترجمه من الاجبيه القبطي، الاجبيه العربيه اللي في ايدينا دي كانت قبطي في الاول، فمترجمه متاخده من الاجبيه القبطي. والإجبية القبطي واخدة المزامير عن الترجمة السبعينين. فالمزامير اللي موجودة في الإجبية دي المزامير بتاعت الترجمة السبعينية، في حين أن المزامير اللي موجودة في الإنجيل اللي في إيدينا الطبعة البيروتية دي موجود متاخدة من النص العبري اللي بيسموه النص المازوريتك. فعلشان كده هتلاقوا بعض الاختلاف في الكلمات. فنفس الكلام الترجمة السبعينية كان فيها بعض الاختلاف في الكلمات، ده نتيجة للترجمة، لكن في الأول وفي الآخر هو نفس المعنى. يبقى لما بقى في إيدينا الترجمة السبعينية سنة 150 قبل الميلاد، لقينا إنه مش 39 صفر بس اللي موجودين، ده 46 صفر لو إحنا بنحسب بعض الأصفار اللي في إيدينا، اللي منهم السبع أصفار اللي بنسميهم الأصفار القانونية الثانية. مش الوقت ودخلت المسيحية، إحنا بنقول ده سنة 150 قبل الميلاد، والكلام ده طبعاً كانت موجودة الترجمة السبعينية ده كعهد قديم ككتاب مقدس في إيدين اليهود اللي بيقروا يوناني، يعني قبل المسيح اليهود اللي كانوا بيقروا الكتاب المقدس باليوناني كانوا بيقروه بالسبعينية، يعني كانت في إيديهم الأصفار دي. فلغاية لما جه زمن السيد المسيح والكنيسة الأولى، وابتدت الكنيسة الأولى تستخدم قوي الترجمة السبعينية، وطبعا كانت لغة العهد الجديد هي اليوناني، وكانت لغة العالم في الوقت ده هو اليوناني، فكان كل الاقتباسات أو أغلبية اقتباسات العهد الجديد متاخدة عن الترجمة السبعينية مش متاخدة عن الأصل العبري. وابتدى كمان كتاب العهد الجديد يقتبسوا بطبيعة الحال من الأصفار القانونية الثانية. حصل بعد كده إنه لما حصل قصة دمار الهيكل سنة 70، المسيح تنبأ إنه لا يبقى هنا حجر على حجر، فحصل دمار الهيكل سنة 70، لأنه بعد طبعا ما يعني بعد ما المسيح صعد للسماء ابتدت الكرازة في الكنيسة الأولى، كان لسه اليهود عندهم حتة العصبية أو القومية دي، إن إحنا عايزين ناخد نعيد مجد مملكة إسرائيل، نتحرر من حكم الرومان. فكان في فئة كده اسمهم الغيورين اللي كان منهم سمعان الغيور، المجموعة دي كانت ثورجية، كانوا فكرة إن إحنا لازم نتجمع ونتكتل ونعمل زي شغل كده حرب عصابات، ونحارب الرومان علشان خاطر إيه، نستعد مجد مملكة إسرائيل. فالغيرين دول قعدوا كده بيجمعوا بعض لغاية لما جمعوا مجموعة حلوة كده سنة 67 67 ميلادي، ده يعني بعد تقريبا بعد استشهاد بطرس وبولس يعني. وفعلا عملوا هجمة كده على الحامية الرومانية اللي كانت موجودة في أورشليم، وانتصروا عليهم وموتوا أغلبيتها، ومسكوا كده الحكم في أورشليم، وحسوا إن خلاص إحنا ربنا معانا. طبعا سمعوا ايه، روما سمعت بالخبر انه عساكرها ماتت في اورشليم، وانه الجماعه المتمردين الغيرين دول مسكوا الحكم في اورشليم، بعتوا يعني جيش بقى كبير بقياده واحد بعد كده اصبح الامبراطور اللي هو فاسبيشيان ده وابنه تيتوس. وبعد كده تيتوس هو اللي قعد دخل طبعا بسهوله، طبعا قعد محاصر اورشليم 3 سنين من سنه 67 لسنه 70، وده اللي قال عليه المسيح هيكون وقت صعب، الناس مش لاقيه تاكل مش لاقيه تشرب وهياكلوا عيالهم. يعني ده كان في الحصار الثلاث سنين اللي من 67 ل 70. 70 اقتحموا اورشليم، طبعا دخلوا خلصوا على كانت مذبحه كبيره فيها يعني مات فيها اكثر من 1,000,000 يهودي، ودخلوا على الهيكل ودمروه حرقوه، وفعلا تمت نبوه المسيح لا يبقى هنا حجر على حجر. بعد دمار الهيكل اليهود حسوا بالضياع، يعني حسوا انه احنا كنا منتظرين المسيح مكان، والمكان اللي كنا بنعمل فيه الذبايح وبنرفع فيه البخور وبنعمل كل حاجه ما بقاش عندنا. ما فاضلش عندهم غير حاجه واحده بس اللي هي ايه، الكتاب المقدس العهد القديم. فقالوا احنا لازم نعمل مجمع علشان خاطر نشوف جماعه كانوا بيسموهم الناصريين، كانوا من انواع الازدراء، يعني كانوا يطلقوا على اليهود كانوا يطلقوا على المسيحيين نازارينز اللي هم الناصريين اللي هي النصارى اللي هي النصارى اللي جينا النصارى، عشان كده احنا ما بنحبش الكلمه دي، احنا مسيحيين مش نصارى، احنا ننتمي للمسيح نفسه مش لمكان ميلاده. ده كان تعبير ازدراء بيستخدموه اليهود على المسيحيين النصريين دول. فعملوا مجمع علشان يشوفوا قصه الناصريين دول وعلشان يحددوا بقى أصفار العهد القديم. فعملوا مجمع اسمه مجمع جامنية سنة 90، بلد اسمها جامنية عملوا فيه اليهود مجمع سنة 90 ميلادي، وأقروا طبعا بقطع أو حرمان أي حد ينتمي لمجموعة النصريين، ده لازم يقطع من الشعب اليهودي ويعني ما يبقاش يهودي انيمور يعني. وحددوا بعد كده أصفار العهد القديم بال22 سفر اللي جمعهم عزر، قالوا إحنا الأصفار التانية دي أصفار متأخرة، وأصفار إحنا مش في إيدينا الأصل العبري بتاعها، زائد إنه كان في سبب آخر إنه الأصفار دي اللي كان بيقتبس منها المسيحيين كتير، ودي اللغة اليوناني اللي كان، وقالوا اليهود طبعا العهد القديم يتقرى عبري بس، وإحنا ملتزمين بالنصوص العبرية بس، وملناش أي دعوة بأي نصوص أخرى غير عبرية. فلأنه الأصفار القرنية التانية وجدت في الترجمة السبعينية كيوناني فرفضوها، وقالوا إحنا ملتزمين فقط بال22 سفر اللي جمعهم عزرة سنة 450 قبل الميلاد. فبالتالي جم اليهود رفضوا الأصفار القانونية التانية، وجم بعديهم طبعا بروتستانت. بروتستانت ترجموا الكتاب المقدس أو العهد القديم من الأصل العبري، فقالوا إحنا كمان بنرفض الأصفار القانونية التانية. وبما أن هم أول ناس ابتدوا يطبعوا الكتاب المقدس، وهم اللي مسكوا الطبعات زي الطبعة البيروتية اللي في إيدينا، فكانوا أصبحوا بيطبعوا بس 39 سفر بتوع العهد القديم من غير الأصفار القانونية التانية. لكن الكنيسة من أول الكنيسة الأولى من عصر الرسل، وبعد كده عصر الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الرسل زي بوليكاربوس وزي كليماندوس الروماني، كانوا بيقتبسوا من الأصفار القرنية التانية. وجي بعد كده كل العصر الآباء المدافعين واللي بعدهم زي كليماندوس السكندري وأوريجينوس وترتليانوس وكبريانوس، كل العصر بتاع أواخر القرن الثاني والقرن الثالث، كل دول عندهم اقتباسات كتيرة من الأصفار القرنية التانية، لأنها كانت بتعتبر جزء واحد مع العهد القديم، فكانوا بتعتبر أصفار قانونية من ضمن أصفار العهد القديم. قول حبيبي. بالضبط، نعيد التجديد ده هنجيله. فالكنيسة من الأول بتعتبر أن الأصفار القانونية التانية دي من ضمن أصفار العهد القديم، وأن أصفار العهد القديم هم 46 سفر بالإضافة إلى تتمة دانيال وأستير، والكنيسة الأولى ما كانش عندها أي مشكلة في ده. والأباء اللي بعد كده زي البابا أثناسيوس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس، كل دول أقروا بقانونية الأصفار دي واعتمدوها. وفي بعد كده مجمع في اللي حصل في قرطاجنة في تونس أيام قديس أغسطينوس في القرن الرابع، ده برضو أقر بقانونية الأصفار دي، لغاية طبعا لما جيت بعد كده مجامع في الآخر خالص في بعد سنة 1000 يعني 1200، في مجمع اسمه مجمع ترينت، وفي مجمع تاني اسمه مجمع أورشليم، ده يخص الرومي الأرثوذكس وده بتاع الكاثوليك، أقروا رسمي طبعا عشان اللخبطة اللي عملها البروتستانت يعني، أقروا رسمي إنه لا، الأصفار القانونية التانية من ضمن أصفار العهد القديم. فدي الحكاية بتاعت الأصفار القانونية التانية وليه هي مش موجودة في الطبعة البيروتية اللي في إيدينا، وليه اليهود حذفوها، وليه بعديهم البروتستانت جم حذفوها. عشان كده في بعض الأسماء اللي احنا ما بنستخدمهاش على الأصفار القانونية، يعني يسموها أحيانا أصفار المحذوفة على اعتبار ان دي الأصفار اللي حذفها البروتستانت، أو البروتستانت يطلقوا عليها الأبوكريفة. أبوكريفة معناها كلمة منحولة أو مزيفة أو غير سليمة، فلكن هما يطلقوا عليها كده، لكن احنا طبعا بنقول لا، الأصفار القانونية التانية أصفار قانونية وليست أبوكريفة. كلمة أبوكريفة تطلق على الأصفار الكاذبة اللي مش مظبوطة المزيفة، زي مثلا إنجيل برنابا وإنجيل عبرانيين وإنجيل بطرس وإنجيل يهوذا والحاجات اللي زي كده اللي طلعت في القرن الثالث والرابع متأخر. لكن احنا بنقول الأصفار القانونية اسمها أصفار قانونية تانية، لأن زي ما بنقول إيه، هي جت متأخرة نسبيا في التاريخ عن عزرة لما جمع الأصفار القانونية الأولى، لكنها قانونية يعني ليها نفس المكانة بتاعة الأصفار القانونية الأولى. طيب سريعا كده في دقيقتين ثلاثة، كل سفر كان بيحكي عن إيه؟ أول حاجة سفر طوبيا مشهور ده. طوبيا ده بنقرأ إمتى؟ سفر كله على بعضه فين في السوم الكبير؟ أربع أيوب؟ لا مش أربع أيوب. جمعة عظيمة؟ لا مش جمعة عظيمة. هو السفر على بعضه بيتقري في يوم. الجمعة اللي قبل ختام الصوم، الجمعة السادسة، الجمعة السادسة من الصوم الكبير، الجمعة اللي قبل جمعة ختام الصوم، هتلاقوا إنه في الأغلب الكنيسة قالت لكم هنبتدي القداس نص ساعة بدري عشان إحنا نقرأ سفر الرتوبيا كله. أغلبية الكنائس بتعمل كده، بتبدر شوية ميعاد القداس لأن إحنا سفر الرتوبيا هياخد له طبعًا يعني بتاع ساعة إلا ربع لوحده أو ساعة في القراية. فطبعًا ده دليل آخر على قانونية الأصفار، إنه من البداية غير إن آباء الكنيسة استخدموها، الكنيسة من الأول خالص حطتها في لترجيتها. فعندنا سفر الرتوبيا بنقراه في الجمعة السادسة من الصوم الكبير، وسفر الرتوبيا طبعًا بيحكي حكاية اثنين كان اسمهم طوبيا، طوبيا الأب أو طوبيت وطوبيا الابن، دول كانوا اتخذوا في السبي الأشوري. فالفترة بتاعت اللي بيحكي فيها السفر ده بتدور أثناء فترة السبي الأشوري، يعني بعد سنة 722، يعني نقدر نقول تقريبا الحكاية دي حوالي سنة 700 تقريبا بلس وماينس يعني. فالحكاية دي حصلت، هم كانوا قاعدين في مدينة نينوى اللي هي عاصمة أشور لما اتخذوا في السبي الأشوري، وكان الراجل طوبيت الأب ده راجل طيب وبيحب يعمل صدقات كتيرة. وبعد كده لما الملك طبعا ساعتها كان عنيف جدا ضد اليهود لأسباب مختلفة، هو كان بيدفن الموتى بتوعهم على عكس إرادة الملك، وبالتالي كان مضطهد وهرب من مدينته وعاش فقير خالص بسبب يعني تقواه ده، وزاد كمان عليه إنه يعني اتعمى يعني لسبب معين كده ففقد بصره، فيعني الموضوع جالع من كل ناحية. لكن ربنا طبعا اللي بيدبر كل حاجة دبر إنه عن طريق ابنه اللي هو طوبيا الصغير ربنا بعت له الملاك رفائيل علشان يقوده في رحلة كان أبوه اللي هو طوبيت الكبير بعته علشان يسترد فلوس لي، ودبر إنه كان في قصة أخرى في الناحية التانية في مدينة أخرى يعني كان فيها برضو عيلة تقية، كان عندهم بنت اسمها سارة عندها مشكلة إن كان دايماً أزواجها بيموتوا، كان عدو الخير بيموتهم لأنهم كانوا داخلين بأغراض غير نقية. وبالتالي ربنا حب يدبر إنه بعد ما حصلت المشاكل في الأسرة دي وفي الأسرة دي اللي كان أسر أتقياء إنه يحل المشكلة. وفي النهاية طبعاً يعني طوبيا جاب الدين اللي كان أبوه عايزه يسترده وتجوز سارة، وكمان خد نص طبعاً الأموال بتاعت أبو سارة كهدية زواج ورجع لأبوه، وكمان ربنا عمل معجزة وفتح عينين أبوه فتحلت المشاكل كلها يعني بتدبير ربنا. بس بعد ما قعدوا فترة في مشاكل وفي معاناة، فده معناه أنه شرط ربنا يحل المشكلة دلوقتي، في ممكن تاخد مشكلة تاخد شهر سنة تاخد 10 سنين ممكن ما تخلصش، بس في النهاية في الأول وفي آخر ربنا موجود وربنا بيدبر. للي هيمسك في ربنا لا يمسك في ربنا للآخر، مش هيتراجع عن تقواه أو مش هينكر ربنا بسبب الزنقة أو بسبب الضغط. فده كان الفكرة العامة بتاعت سفر طوبيا. سفر يهوديت بيحكي عن قصة امرأة فاضلة شجاعة كان اسمها يهوديت. كلمة طوبيا معناها الله طيب يعني حتى من الاسم، وكلمة يهوديت معناها يهودية. فبيحكي برضو قصة بتاعت واحدة ست أرملة فاضلة كانت عايشة غالباً في الوقت بتاع منسى الملك. منسى الملك كان واحد من ملوك المملكة الجنوبية بعد السبي الأشور، ده كان ابن حزقية الملك. فاكرين حزقية اللي كان بتاع الموضوع بتاع سنحريب ملك أشور ولما ربنا مد في عمره 15 سنة؟ ابنه كان منسى، وابنه على عكس أبوه تماماً كان ملك شرير. فاحنا تقريبا بنحكي انه القصه دي دارت في حدود سنه 600 قبل الميلاد، يعني لو احنا بنحكي على طوبيا في رينج سنه 700 قبل الميلاد في وقت السبي الاشوري، ده كان بنحكي على يهوديت تقريبا 600 قبل الميلاد في وقت منسى الملك. علشان كده لم يذكر ان كان في ملك في القصه وانه كان رئيس الكهنه او الكاهن هو اللي كان واخد القياده، لانه الملك منسى ساعتها كان مقصور، كان اتخذ في السبي، كان ملك أشور ساعتها خده وده سجنه في بابل لأن بابل كانت لسه بتتبع أشور. فهتلاقوا موجود في سفر الملوك الثاني إصحاح 33 أنه منسى قعد تقريبا 55 سنة في الملك، وكان عمل شروق قد كده كتيرة موجودة في أخبار أيام الثاني 33، وأنه في الآخر ملك أشور جه وخده سباه وهداه لبابل، لكن تاني في النهاية تاب. وفي طبعا صلاة جميلة اسمها صلاة منسى فيها توبة جميلة يعني. في الآخر تاب واتضع قدام ربنا، فرجع مرة تانية لملكه ويعني حاول يصلح كل اللي هو عمله مش مظبوط. ففي الأغلب قصة يهوديت حصلت في الفترة اللي كان فيها منسة مقطور، عشان كده ما كانش في ملك في أورشليم. والقصة كمان ما حصلتش في أورشليم، ده حصلت في بلد شوية ناحية أشور، شوية قدام كده يعني ناحية الشرق شوية، اسمها بيت فلوي. دي اللي كان فيها القصة بتاعت يهوديت. وحصل إنه كان الملك بقى جاي وعايز بعت قائد الجيش بتاعه كان اسمه أليفانا، علشان خاطر طبعا عايز يخضع كل البلاد. لكن ساعتها هم كانوا عايزين يستسلموا بسبب طبعا قوة ملك أشور، لكن في النهاية يهوديت قالت لهم لا، احنا مش مفروض نستسلم، مفروض نمسك في ربنا ونشوف ربنا عايزنا نعمل ايه، مش نحسبها بس بحسابات بشرية، ممكن نفكر. قالك لازم في الأول وفي الآخر نرجع الموضوع لربنا. قالت لهم طب دونا كام يوم، ولو فعلا الموضوع ما تحلش يبقوا سلموا، بس في الأول وفي الآخر لازم نشوف ربنا يعني عايز يعمل ايه. وفعلا يعني بتدبير ربنا وبشجاعة الست دي، يهوديت خلصت موتت القائد الجيش بتاعهم اللي هو أليفانا. وطبعا طلع بعد كده بقية الشعب اليهودي يعني جري ورا الفلول بتاع جيش الأشوريين وانتصروا وتخلصوا من المحنة الشديدة بسبب شجاعة يهوديت اللي هي أصرت إنه ما نسلمش وما نستسلمش للجيش الأشوري. ده يهوديت. لو خدنا بحسب الترتيب اللي موجود في الإنجيل، مثلا عندنا بعد كده تتمت أستير. تتمت أستير، أنتوا عارفين أنه أستير ده كان حصل، والقصة بتاعت أستير حصلت إمتى تقريبا؟ في الوقت اللي كان فيه الملك ملك فارس، هو أو في مملكة فارس. كان ابتدوا اليهود يرجعوا خلاص، كان يعني الدفعة الأولى من اليهود رجعوا، لكن كان لسه في مجموعة من اليهود لسه موجودين في أورشليم، لأن احنا قلنا هم لسه موجودين، آسف، في نينوى أو في أشور، لأن احنا قلنا هم رجعوا على ثلاث دفعات. أول دفعة 538 تحت قيادة زروبابل، وبعد كده ثاني دفعة 450 440 تحت قيادة عزرا ونحمية. قصة أستير حصلت في النص، 470 قبل الميلاد، بعد رجوع أول دفعة، وكان لسه في مجموعة كبيرة من اليهود لسه موجودين في مملكة أشور. طبعا حصلت المؤامرة اللي انتوا عارفينها بسبب بتاعت هامان، وبعد كده مردخاي والقصة دي كلها. المهم التتمة بتاعت أستير، الست إصحاحات التتمة دول، هي فيهم الرسائل اللي كان بعتها الملك علشان خاطر بهلاك اليهود وبعد كده خلاص اليهود، وكان فيها صلاة أستير وصلاة مردخاي. كل الست إصحاحات التتمة بتوع أستير. تتمة بتاعت دانيال فيها جزء كبير من إصحاح 3، يعني دي مش كلها جاية في الآخر، فيها جزء كبير من إصحاح 3 اللي هي صلاة عزاريا اللي بنقولها فين؟ أو صلاة الثلاث فتية؟ هوس الثالث. هوس الثالث في التسبحة دي تتم دانيال إصحاح 3. تسبحة الثلاث فتية هما في أتون النار، وفيها صلاة عزاريا اللي بنقراها فين؟ أبو غلامسيس. ليلة أبو غلامسيس بنقرأ صلاة عزاريا، من ضمن الصلوات الكتير اللي بنقرأها في أبو غلامسيس بنقرأ صلاة عزاريا. فده إصحاح 3، تسبيحة الثلاث فتية وصلاة عزاريا. وفيها في الآخر بقى خلص بقية تتمة دانيال، فيها قصة سوسنة اللي بنقرأها برضو ليلة أبو غلامسيس، قصة سوسنة العفيفة في تتمة دانيال، وفيها قصة البعل والتنين دي برضو في تتمة دانيال. بعد كده لو رحنا للأصفار الحكمية هنلاقي فيه سفر قبل أسفار الحكمية، سفر باروخ. باروخ ده يعتبر مين؟ تلميذ مين؟ تلميذ أرميا النبي. وهتلاقوه مذكور في سفر أرميا إصحاح 32 وإصحاح 36. فباروخ النبي كان يعتبر التلميذ أو الكاتب بتاع أرميا النبي، وهو اللي كان أرميا بيمليه سفر أرميا، وهو اللي فعلا باروخ هو اللي كتب سفر أرميا على إيده. وباروخ كمان عمل كده قصة، كان ربنا طلبها من أرميا إن هو يروح يشتري أرض في بلدهم من عمه أو من ابن عمه، ويخلي السكوك عنده، ده إشارة لأنه المزبين هيرجعوا، لأن ربنا كان دايما بيستخدم وسائل إيضاح للشعب كده عشان يشرح لهم الحقائق. فواحدة من وسائل الإيضاح إن هو كان يشتري أرض، دليل إن الأرض هيبقى ليها تمن، لأن أنتوا عارفين في الحروب أو ساعة السبي الأرض ملهاش تمن، الأرض ببلاش، أنا هدفع عليه في الأرض دي وهي تتاخد أصلا. لكن معنى كده إن واحد راح بيدفع فلوس في أرض وهو بيقول لهم إن في سبي جاي، وعايز يقول لهم إن في رجوع من السبي كمان. فاللي عمل القصة دي باروخ، اللي راح وجاب السكوك وخلاها وشالها علشان تبقى يعني رمز للشعب. باروخ اللي عمل القصة دي في الساعة 32. وبعد كده في 36 هو أرميا ملاه السفر بتاعه أو الرسالة بتاعت أرميا للشعب. طبعا الملك ساعتها بقى صدقية كان ملك برضو شرير، خد السفر وحرقه بتاع الكتابة بتاعت أرميا، وباروخ أعاد كتابته مرة تانية. بعد كده بعد ما حصل السبي سنة 586 ودمر الهيكل، يعني اليهود اللي كانوا موجودين خدوا كده أرميا قصرا ونزلوا على مصر، ونزل معاهم باروخ. فنزل أرميا مع باروخ مع الشعب اليهودي لمصر، وبعد فترة من وجودهم في مصر رجع بعد كده باروخ وراح للسبي، راح للشعب اليهودي اللي موجودين في بابل، وكتب النبوة بتاعته وهو موجود في بابل تقريبا سنة 581. يعني بعد قصة دمار الهيكل بخمس سنين، 500 لأن دمار الهيكل 586، فكتب باروخ النبوة بتاعته 581 بعد دمار الهيكل، وكتبها هو موجود في بابل. فدي كانت فيها أصحاح 6 رسالة من أرميا للمسبيين، وبعد كده الخمس أصحاحات الأولانيين كلهم هو بيتكلم على قد إيه الشعب اليهودي أخطأ، فكان بيستحق التأديب هنا بتاع السبي، وقد إيه هم لازم يحتملوا التأديب لأن هم يعني أخطأوا فعلا في حق ربنا، وقد إيه لازم يقدموا توبة، ولكن في النهاية في رجاء بالعودة تاني من السبي زي ما ربنا وعد أرميا النبي. فده سفر باروخ السفر النبوي التاني، كان موجه للمسبيين، اليهود المسبيين اللي موجودين في بابل بعد خراب أورشليم ودمار الهيكل. بعد كده عندنا السفرين اللي هم الأسفار الحكمية أو الشعرية، سفر حكمة سليمان وسفر يشوع بن سيراخ. سفر حكمة سليمان من اسمه مين اللي كتبه؟ سليمان. يبقى ده طبعا اتكتب قبل سليمان ما يموت سنة 930 قبل الميلاد. وطبعا كان مكتوب اصلا في سفر اخبار الايام انه داود تكلم ب 3000 مثل وكتب 1500 نشيد. اذا اكيد الاسفار بتاعه اللي موجوده في ايدينا بتاعه سليمان بتاعه نشيد الانشاد وسفر الامثال وسفر الجامعة، مش ده بس اللي كتبه سليمان، لانه مكتوب في الكتاب المقدس انه تكلم ب 3000 مثل. فاذا في كتابات اخرى لسليمان ما كانتش مدونه في الاسفار، منها بقى سفر حكمه سليمان، لأن هو بيقول بنفسه جوه السفر أنه هو أصبح ملك لإسرائيل بعد بيت أبوه، وربنا أمره ببناء بيت للرب. فجوه السفر نفسه هو بيشهد أنه اللي كتبه هو سليمان نفسه. في نفس الفكرة بالضبط بتاعت سفر الأمثال اللي هي حكم كتيرة ومواعظ بيشرح فيها كمان، بيقدم فيها كمان فكرة شرح العهد القديم من أول خلق لغاية تقريبا بيتكلم على الحياة الأبدية. فهو بيتكلم وكأنه بيشرح شرح روحي كده بأسلوب حكمي عن إزاي نفهم العهد القديم وعلاقة الله مع الإنسان. وفي مش فاكر إصحاح 2 أو 3 نبوة في منتهى الدقة عن المسيح. 2 إصحاح 2 الإصحاح كله يعتبر نبوة عن المسيح، لما بيقول هلوم نكمل للصديق لأنه ثقيل علينا، وبيقول كلام صعب علينا ويقول انه ابن الرب. يعني هتلاقوا نبوه واضحه قوي، اللي يرجع يقرا سفر الحكمه اصحاح 2 هيلاقي نبوه واضحه قوي على المسيح. وقلنا هو بما انه سفر حكمي فكالعاده بيحتوي على الحكمه والشعر، بس قلنا بتركيز على شرح العهد القديم اكتر. سفر يشوع بن سيراخ، يشوع بن سيراخ عاش تقريبا في القرن الثاني أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، يعني 100 وحاجة، 120 110 قبل الميلاد، وكتب تقريبا السفر بتاعه حوالي 100 قبل الميلاد. فالسفر ده يعتبر آخر، يعني من أواخر الأسفار اللي اتكتبت حوالي 100 قبل الميلاد. في ناس بتقال إنه يعني كان مكتوب بالعبري الأول وبعد كده ترجم يوناني، في ناس تقول إنه كان مكتوب يوناني دايركت، لكن طبعا تاني هو موجود في الأسفار، موجود في الترجمة السبعينية باليوناني. هو سفر يعتبر عدد إصحاحاته كبير، حوالي 51 إصحاح. وحتى البروتستانت رغم إن هم زي ما بقول هم مش بيعترفوا بالأسفار القانونية، لكن بيحبوا يشوع بن سيراخ، بيحبوا السفر ده، وهو مليان فعلا حكمة بطريقة حلوة قوي، لأنه في الوقت ده كانت ابتدت تنتشر الفلسفة اليونانية اللي هي بيسموها الفكر الهيليني أو الفلسفة الهيلينية أو اليونانية. وكان ابتدى مجموعة من اليهود يتعصبوا قوي أو يروحوا قوي ناحية الفكر الهيليني أو اليوناني ويحسوا أيوة هي دي الحكمة بقى. عارفين زي الناس كده اللي تقولك الكتاب المقدس ده مش مظبوط، احنا نلتزم بالعلم أو نروح ناحية العلم، وكتاب المقدس ده حاجة قديمة عاف عليها الزمن. عند اليهود في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني اللي قبل الميلاد كان كده، في مجموعة مع انتشار الثقافة اليونانية كان ابتدى ان هم يعني يبقوا هيلينيين، يعني يلتزموا بالثقافة اليونانية ويحبوا بقى فكر أرسطو وأفلاطون والناس دي كلها، ويقولوا العهد القديم ده لا لا ده صعب وده ما مش هو ده اللي احنا ندرسه. فجي يشوع بن صراخ، هو كان مثقف قوي بالثقافة الهيلينية لكن كان بيعتز قوي بالعهد القديم، فعمل وكأنه بالنسبة لليهود في وقتها يعني عملوا كأنها فكرة المصالحة دي، إنه على فكرة الكلام اللي موجود في الثقافة أو الحكمة اليونانية هو اللي موجود في الكتاب المقدس. فابتدى يكتب بطريقة وكأنها الوسط، وكأنه بياخد من العهد القديم وفي نفس الوقت بياخد من الثقافة اليونانية، وبيقول هما الاثنين على فكرة ماشيين مع بعض جدا إلا للي مش عايز يفهم. فكتب بطريقة هتلاقوها حتى الحكم بتاعته عملية قوي، واقعية قوي، بسيطة قوي، هو بيتكلم على واقع موجود. فهتلاقوه من أبسط الحكم أو الأمثال اللي بيستخدمها يشوع بن صراخ واقعية جدا، بينصح كل واحد في مواقف حياتية، بيستخدم بقى الثقافة اللي موجودة وفي نفس الوقت بيستخدم الكتاب المقدس عشان يقول لهم أيوة كتاب مقدس ينفع يتعايش بيه في كل عصر وفي كل جيل ولا يتعارض أبدا مع الثقافة أو الحكمة اليونانية. فده كان يشوع بن صراخ تقريبا سنة 100 قبل الميلاد. آخر كتابين اللي هم يعتبروا أسفار تاريخية سفر مكابيين أول وتاني. سفر مكابيين أول وتاني بيحكوا تقريبا عن الفترة من 175 قبل الميلاد ل 135 قبل الميلاد، حوالي 40 سنة من 175 ل 135. بيحكوا عن إيه؟ بيحكوا عن إنه الفترة اللي جت بعد حكم الفرس، جم اليونان، جم المملكة السلوقيين اللي هم اللي كانوا مسؤولين أو بيحكموا الأريا بتاعت سوريا وفلسطين. طبعاً جم يعني تعاقب عليهم مجموعة من الملوك لغاية بداية من 317 قبل الميلاد أو 316 لما استقر الحكم للسلوقيين بعد الإسكندر الأكبر، لغاية لما وصلنا لسنة 175. 175 قبل الميلاد جه حاكم يوناني في منتهى الشر كان اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس. أنتيوخوس أبيفانيوس ده لأسباب كتيرة ويعني معادلات سياسية مختلفة كان عنده كراهية شديدة لليهود، فابتدى يجبر اليهود على عبادة الأوثان، يعني هي اضطهاد رسمي. قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، بس أنتيوخوس عمل فكرة إنه أنتوا لازم تبخروا الأوثان ولازم تقدموا ذبايح الأوثان، واللي مش هيتبع الكلام هيحصل فيه واحد اتنين ثلاثة، اضطهاد رسمي. مش بس كده، منع اليهود إن هم يخشوا الهيكل يقدموا ذبايح، ممنوع، والأول مرة كان يتقفل الهيكل تماما. مش بس كده، ده دخل العساكر اليونانيين والجماعة اليونانيين اللي موجودين دخلهم الهيكل وخلاهم يعملوا الطقوس العبادة الوثنية جوه الهيكل، وجاب تمثال الوثني بتاع الإله زيوس بتاعهم وحطه على مذبح النحاس، حطه على المذبح بتاع البخور علشان خاطر يبقى هو ده الإله بتاعه، حط الوثن على المذبح، وجايب على مذبح المحرقة بقى اللي كانت بتذبح عليه ذبائح السلامة، جاب ذبح عليه خنزير لأنه عارف إنه الخنزير بالنسبة لليهود ده ركس ونجاسة، فده اليهود ده كان ما يلمسوش الخنزير، ده جابه وعمل قدم ذبيحة خنزير على مذبح المحرقة، وعمل قدم بقى بخور الأوثان وعمل الطقوس الوثنية كلها والشرب الخمر والزنا عمله جوه الهيكل، فبهدل الدنيا. وده اللي قال عليه دانيال النبي لما ترون ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس، دي كانت النبوة على الرجل ده. يعني دانيال لما قال ركسة الخراب، ركسة الخراب اللي هي الأوثان والنجاسة اللي هي بالنسبة لليهود اللي هو الذبائح دي، فلما قال ركسة الخراب قائمة في الموضع المقدس فكان يقصد الوقت أو الزمن بتاع أنتيوخوس أبيفانيوس اللي هو كان سنة 175. فبسبب اللي حصل ده من الراجل الشرير ده ابتدى واحد طبعا كاهن كده غيور كان اسمه ماتية. الكاهن ده ابتدى يجمع الناس حواليه يقول لا احنا لازم نقاوم حتى لو هنموت، ما هي خلاص طالما الموضوع فيه اضطهاد واستشهاد فحتى لو هنموت نموت. فابتدى يجمع مجموعة اليهود بقى يجمعهم حواليه، وكان عنده 5 أولاد أشهرهم كان اسمه واحد اسمه يهوذا، وفي 2 تانيين واحد اسمه يونسان واحد اسمهم سمعان، وكان دول من عيلة اسمها عيلة حشمون، عشان كده تسموا الأسرة الحشمونية متية وولاده. متية ده مات فمسك قيادة الثورة دي أو الانتفاضة دي ابنه يهوذا، عشان كده كان بيتسمى يهوذا الحشموني، وتسمى يهوذا المكب لأنه هم كانوا بيطبعوا الكلمة دي على السيوف بتاعتهم وعلى الدروع بتاعتهم كلمة مكب. يقال أنه ليها تفسيرين، أنه كلمة مكب دي اختصار لحروف يعني زي السمكة بتاعت علامة المسيحيين زمان، كانت اختصار لمجموعة من الحروف اللي هي معناها أنه حاجة بمعنى أنه إحنا أولاد الله الأقوياء أو الأشداء أو إحنا أولاد الله القوي، حاجة بهذا المعنى يعني. أو كان ليها تفسير آخر أنه كلمة مكبي ده أو مكب معناها قوي أو شديد أو مطرقة، لأنه يهوذا ده كان مشهور بقوته أو بشدته لأنه كان فعلا قائد قوي جدا، فكان معناها مطرقة دليل على قوته، فده كان لقب يعني، ده مش اسمهم، ده مجرد لقب صفة أطلقت عليهم مكب اللي جات منها بعد كده مكبيين يعني أشداء أو أقوياء. يهوذا ده قاد الثورة ضد اليونان وفعلا حققوا انتصارات جامدة، وفعلا بسبب بفضل يهوذا المكب واخواته بعد كده هو اتقتل في حرب من الحروب، جه بعديه أخوه التاني يونسان برضو اتقتل، جه بعديه أخوه التالت سمعان المكبي، وهكذا هو ده برضو مات، بس كانوا حققوا انتصارات فعلا على اليونان وأخذوا فعلا حكم ذاتي لإسرائيل، وأصبحت الأسرة الحشمونية دي هي المسؤولة عن حكم إسرائيل. ده مش بس كده، ده قالوا كمان أنه من نسلهم أو من سلالتهم يجي رؤساء الكهنة، فأصبح رؤساء الكهنة كمان بيجوا من العيلة الحشمونية. فسفر مكابين أول وتاني بيحكي حكاية القصة بتاعت الانتفاضة والثورة والقصة بتاعت أنتيوخوس أبيفانيوس واللي عمله في الهيكل، فبيحكي الانتفاضة دي، فالمكابين أول بيحكي عن القصة كلها على بعضها، ويهوذا ويونسان وسمعان المكابين عملوا إيه. مكابين التاني بيركز أكتر بس على يهوذا بشيء من التفصيل والديتيلز قوي في اللي كان بيعمله يهوذا عشان خاطر الشعب، كان من أنواع التمجيد يعني ليهوذا المكب. فدي أصفار تاريخية بتقفل تاريخ العهد القديم قبل بقى ما يجي يخش على طول بقى هيرودس الكبير ويوحنا المعمدان وسيد المسيح، فدول بيكملوا تاريخ اليهود لغاية قبل على طول عصر السيد المسيح بحوالي 100 سنة، لأن طبعا آخر حاجة تاريخية موجودة عندنا عودة المزبيين 444، مفيش حاجة تقريبا بعد كده مذكور، لكن سفر المكابين بيكملنا القصة ويوصلنا من 444 لغاية 100 قبل الميلاد علشان يكملنا القصة التاريخية بتاعة العهد القديم. احنا كده خلصنا، دول كده السبع اصفار اللي يعتبروا اصفار القانونيه الثانيه، اللي هو سفر طوبيا ويهوديت وباروخ وحكمه سليمان يشوع بن سيراخ مكابين اول وثاني، بالاضافه الى تتمه دانيال وتتمه استير، وقلنا دول كانوا موجودين في الترجمه السبعينيه، اليهود في مجمع جمنيا سنه 90 ما رضيوش بيهم لأنهم موجودين باليوناني ولأنهم استخدمهم كتير قوي المسيحيين، ولأن المسيحيين كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية، اليهود رفضوا الترجمة السبعينية كلها، ومش بس رفضوا الأصفار دي، رفضوا الترجمة السبعينية كلها وقالوا احنا نستخدم ترجمات يونانية أخرى. كان في ترجمات أخرى، في ترجمة اسمها أكويلا، وكان في ترجمة اسمها سيودوشن، وكان في ترجمة اسمها سايماكوس، الترجمات دي كانت ترجمات يونانية أخرى، قالوا احنا ملناش دعوة بالسبعينية دي بتاعت الجماعة المسيحيين، احنا هنستخدم ترجمات يونانية أخرى لو استخدمنا، لكن الأفضل ان احنا نلتزم بالعبري الأصل. فبالتالي اليهود رفضوا الأصفار دي كلها، وجوهم بعديهم بروتستانت رفضوها، لكن زي ما قلنا انه آباء الكنيسة كلهم كانوا بيستشهدوا بيها، لترجيات الكنيسة كلها زي ما احنا شفنا انه في الاقتباسات اللي بناخدها في الليتورجية في الصوم الكبير وفي حتى في التسبحة واخدين منها، وبالتالي الكنيسة بتقر بقانونيتها زي بقية الأصفار القانونية. حد عنده أي سؤال؟ تعيشوا لكل مرة.
بنشكر أبونا موسى جدا، دايما بيمتعنا بالكلمة بتاعته. ممكن نرنم ترنيمة مع بعض كده قبل ما نتوسع درس الكتاب؟ حد عارف ترنيمة أيها الفخاري الأعظم؟ عارفينها؟ مين عارفها؟ عشان بحس إن احنا سحرة في الترانيم كده.